وتزويج المقل المثرية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك بالنساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول رحمه الله باب الأفتاء في المال وتزوج المقل المثرية أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نزول قول الله عز وجل وفي اليتامى قوله ويسألون يوم تكون كفيف النساء قل لا يشوف فيهن. والحديث سبق أن مر في التبشير ومر أيضا في كتاب النكاح قريبا. والمقصود من إراده هنا أن الكفاءة في المال ليست معتبرة وأنه يمكن أن يتزوج المقل المثرية والمثري المقلة. والإراد جاء من أجل أن الآية جاء فيها ذكر الزواج وكذلك النهي عن الزواج إذا أعطاها حقها أعطاها ما تستحق من المهر إذا كان وليا لها كان صاحبة مال وجمال فإنه يتزوجها ولكن يعطيها ما تستحق من المهر. وكذلك أيضا كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال فإنه يرغب عنها. فكذلك إذا كانت ذات مال وجمال فإنه إذا رغب فيها فإنها تعطى ما تستحق وإذا فتزوج المطل المثرية والعكس سائغ ولا مانع منه وليس هناك ما يدل على خلافه فهو سائغ وجائز.
باب ما يتقى من شؤون المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وقال حدثنا محمد بن ملحان قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني وعن أبيه عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فبالدار والمرأة والفرس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء في الفرس والمرأة والمسكن. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النادي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة خلاف من أخذ شؤم المرأة وأورد فيه الآية كذلك الأحاديث ورد في الشؤم الشؤم في الأول الشؤم وفي ثلاث المرأة الثانية السرج والأحاديث الأخرى إن كان الشؤم في ثلاث التي هي المرأة والدار والفرس والحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالخيل والفرس قبل ذكر الفرس أورده البخاري هناك وسبق أن مر في الحديث في هذا وأن المقصود من ذلك أن هذه الثلاث يعني يحصل فيها يعني هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان سيكون في ثلاث لازمة لأن يعني المرأة لازم الإنسان والجار يعني يلازم الإنسان معها والفرس يعني كل إنسان يلازم ركوبها ويحتاج إليها في الأسفار من شر والشر والجهاد في سبيل الله والله تعالى أعلم المراد بهذا بالنسبة لهذا الشؤم لكن مراد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة هنا في كتاب النساء تقديم الآية في بين يديه الأحاديث وهي من أزواج أولادكم عدو لكم وختامه بحديث سمح بن زيد الذي هو ما تركته بعده ذكرة أبر على رجال من النساء يعني يشير أو يستفاد منه من البخاري رحمه الله يشير إلى شؤم المعاصي إلى شؤم الذنوب وأن المرأة قد تكون بدالا على صاحبها وعلى زوجها من ناحية أنها قد تقع في أمر مضار يجره إلى أمر محرم وأنها قد تكون سببا في مضرته إذا كانت سيئة وإذا كانت عذاب وبلاء وفتنة فإنها قد تكون سببا في ذلك لأنها جليس إذا كان صالحا في مجالسته أو خير وإذا كان طالحا ففي مجالسته السوء كما قال عليه الصلاة والسلام مثل جليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفزع منه وإما أن تنال منه رائحة طيبة وتشم منه رائحة طيبة ومثل جليس السوء تنافق فيه وإما أن يحرق ثيابك التي اشترها فيحرق الثياب أو يدنسها ويصفها أو على أقل الأحوال يشم منه رائحة الكريهة لسر البخاري رحمه الله للآية قبل ذلك وللحديث بعد ذلك حديث أسامة بن زيد ندركت بعد سكنة أور على الرجال من النساء يعني كأنه يشير لذلك إلى أن قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة إنما هو من حيث الفتنة ومن حيث الابتلاء والامتحان والمعاصي والذنوب التي تحصل بسبب ذلك وأن المرأة قد تكون فتنة لصاحبها قد تكون سيئة فتجره إلى السوء وهي ناكفة عقل ودين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها قد تجر الإنسان إلى أن يكون ناقص العقل والدين تكون سببا في أن يكون هو نفسه ينقص دينه وينقص عقله بسبب فتنتها وبسبب أضرارها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فتقديم الآية وتأخير الحديث وجعل أحاديث الشؤم بين الآية والحديث يعني يشير به إلى أن الشؤم أو أن ذلك الشؤم بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي فسقها وحشيتها وشؤمها تجر إلى أمر محرم توقع في أمر محرم كونها جلي السوء إذا كانت سيئة فيصل إليه سوءها ويصل إليه مضرتها.
باب الحرة تحت العبد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت وخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرمة على النار فقرب إليه خبز وعذب من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
ثم أرد المخيرة والله هذه ترجمة وهي رابي حرة العبد تحت العبد كون العبد يعني يتزوج أنا وأن يتزوج حرة العبد يتزوج حرة. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد تحتها حديث عائشة في قصة بريرة وأنه جاء في حقها ثلاث سنن، يعني جاء في حق بريرة بسبب بريرة وكونها أعتقت وكونها الشرطة عندما طلبت عائشة أن تأخذها من الذين كتبوها وتدفع يعني الشيء الذي كتبوها عليه ويكون ولاؤها لها، فشرط أن يكون لهم الولاء. فنزل فيها جاء فيها ثلاث سنة. السنة الأولى أنها لما عتقت كانت تحت عبد خيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها لو اختارت البقاء عنده أن ذلك لها، وإذا فالحرة تكون فتى العبد، الحرة تكون فتى العبد لأنها كانت رقيقة وكانت أنا وكانت تحت عبد رقيق فعتقت ولا يزال في الرق، فخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن تبقى معه وأن تتخلص منه. هذا الحديث يدل على أنها إذا صارت البقاء معه أن ذلك يصح، وهو يدل على زواج العبد بالأمانة الحرة، يدل على زواج العبد بالحرة. وعكسه وزواج الحر بالأمة هذا جاء في القرآن لكنه جاء بشروط، لكنه جاء بشروط حيث يعني لا يجد الحرة المؤمنة ليس عنده قدرة على زواجها، أبيح له أن يتزوج أمة مؤمنة، أبيح له أن يتزوج أمة مؤمنة. وهذا عكسه، هذا عكسه، ويكون الأمة الحرة تكون تحت العبد لأن العبد يتزوج الحرة. حديث بريرة أو قصة بريرة يدل على جواز ذلك، هذا تخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بعدما عتقت أن تلقى معه في على الزواج الذي كان بينهما وأن تفارقه، يعني بمعنى أنها تختار نفسها فلا تبقى معه زوجة. فتخييرها وأنها لو اختارت البقاء فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها لأن زوجها كان حريصا عليها وكان يرغب في بقائها، وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها لمغيث الذي هو زوجها عند بريرة وقالت إنها لا تريده، إنها لا تريده. فدل هذا على جواز أن تكون الحرة تحت العبد، على جواز أن تكون الحرة تحت العبد. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، أنه حصل بسببها، بسبب ما جرى بين عائشة وأهلها الذين كاتبوها من حيث اشتراط الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه السنة بناء على إثر هذا الذي حصل وأرسل إلى هذه السنة، ولأن الولاء لمن اعتق، وأن من شرط أمرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فإن شرطه لاغ ولا عبرة به، والولاء لمن اعتق لا يكون لغيره بالاشتراط، يكون غيره يعني ممن لم يحصل العتق على يديه يشترط لنفسه الولاء. جاءت السنة لأنه ليس له ذلك، وأن الولاء إنما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العتق ومباشرة العتق تولي العتق. والسنة الثالثة وهي أنها لما كانت في أولاد يعني أهدي إليها لحم وتصدق عليها به أن أنه تصدق على بلغة بلحم. فالرسول لما جاء لبيته ورأى طعاما قدموا له طعاما وكان رأى البرمة لحم فيها طعام فسأل عن البرمة فقال إنه لحم صدق بها على بلغة وأنت لا تقول الصدقة قال ولا صدقة ولا من هدية فمعناه يجوز أن الصدقة إذا أعطيت للفقير وأعطيت للمسكين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة فإذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له أكل الصدقة فإن له أن يأكلها لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنه ما صدق بها على من أكلها وإنما أهديت على من لا تحل له أهداها له من يحل له أن يأكل الصدقة إذا تحولت الصدقة لما وصلت إلى مريرة أو وصلت إلى الفقير المسكين صارت ميتا له فلو أنه أعطاها لغني أو صنع طعاما وأكله غني أو أنه قدم لمن لا يحل له أكل الصدقة إنه لا يمنع من ذلك وإذا حديث بريرة وقصة بريرة كونها مسكينة كونها أهل للصدقة تصدق عليها والرسول أكل مما ملكته بريرة حيث كان ممن تصدق به على بريرة صدقة ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ومن بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لأنها ملكت يعني هذا المال فالفقير المسكين يعني هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحل له وإذا ملكها خرجت عن كونها صدقة لا يمتنع منها من لا تحل له الصدقة بل إذا قدمت لغني أكلها وإذا قدمت لمن لا تحل له الصدقة كالرسول صلى الله عليه وسلم لبيته فإنه يأكلونه.
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاثة وأرباع وقال علي بن الحسين يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع يعني مثنى أو ثلاثة أو أرباع وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإنهم أنها قالت وإن خفتم ألا تقسطوا اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيب صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع.
يقول البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربع باب لا يتزوج أكثر من أربع ويقول الله عز وجل ثم قال لكم الحسين مثنى وثلاثة ورباع ما أورد أبو علي بن حسين بن عابدين رحمه الله ومن أئمة أهل السنة الذين يحبهم أهل السنة ويجلونهم ويعظمونهم لأنهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة له ولأمثاله صالحيهم منزلة عندهم يحبونهم ويتولونهم وأما الرافضة فإنهم يعتبرون علي بن حسين من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم ويصفونهم بالصفات لا تليق إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم يصفونهم بصفات أعظم مما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يفضلونهم على الأنبياء ولذلك قول زعيم الرافضة الذي هلك في العام الماضي أن ثم رلي في مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل لأن لأئمتهم علي بن حسين رضي الله عنه أنه من الأئمة الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة والمقالة الغالية التي جعلهم أفضل من الأنبياء والملائكة أفضل من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا غلو فيهم، هذا قول كبيرهم وزعيمهم الذي يعتبرونه مرجعهم وقائدهم، هذا هو كلامه. فقال رحمه الله أورد الترجمة وأنه لا يتزوج أكثر من أربعة، وأورد الحديث، أورد الآية، ثم أورد بعض أورد هذا الأثر الذي يدل على أن الواو بمعنى أو، وأنها ليست للعطف كما قاله بعض الرافضة، يعني مثلا 2 و3 و4 مجموع 9 تكون يعني تزوج الإنسان 9، لأن 2 و3 و4 يعني يكون هذا معطوفا على هذا ويكون النهاية 9. قال إن علي بن حسين قال مثنى أو 3 أو 4 أي تخيير، إما 2 وإما 3 وإما 4 أي حكم لك أدوه هو واحد، يعني ما نهما واحدة، وإما 2 وإما 3 وإما 4. ليس المقصود من ذلك أنه يعني 2 و3 و4 يكون مجموع 9 وأن الواو عاطفة، هي ليست عاطفة وإنما هي بمعنى أو. ثم أورد بعض أورد الآية الثانية التي بهذا المعنى، جاء الملائكة في رسل لأولي أجنحة 2 و3 و4، يعني منهم يعني من الملائكة من له جناحين ومنهم من له 3 ومن له 4. ليس معنى ذلك المقصود أن لهم 9 أجنحة، جاء الملائكة في رسل لأولي أجنحة يعني 9 2 و3 و4، يعني هذا يجمع إلى هذا وهذا يجمع إلى هذا وتكون أجنحة أنهم 9، وإنما منهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4، يزيد من حق ما يشاء منهم أن يكون أكثر من ذلك. وجبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح، جبريل له 600 جناح. فمثنى وثلاثة ورباع يعني معناها يعني 2 أو 3 أو 4، وهذا مثل ما إذا قال القائل جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا إخبار بأنهم ما جاءوا دفعة واحدة ولا جاءوا فرادة، وإنما جاءوا مجموعات، جاءوا مجموعة 2 ومجموعة 3 ومجموعة 4 مقسمين على هذه المجموعات، فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادة، وإنما جاءوا 2 2 3 3 و4 4، يعني على هذا التقسيم وعلى هذا التنويع. إذن الآية الكريمة فيها أن الله عز وجل أباح الزواج إلى 4، وأنه لا يجوز الزواج أكثر من 4، والواو هنا بمعنى أو، والمسألة يعني تغيير بين الواحد بين 2 أو 3 أو 4، فإذا خاف أن لا يعدل فيقتصر على 1، وإذا أمن إلى أنه يعدل فيأخذ 2 أو يضيف إليها 3 أو يضيف إليها 4 ويقف، فيكون عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، وليس هناك رقم آخر وراء هذا، لا يكون عنده 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، وإنما يكون عنده الحد الأقصى 4. ثم جاءت السنة وبينت هذا، كما جاء في بعض الحديث أن بعض الصحابة أسلموا، بعض الرسل لما دخلوا في الإسلام كان عندهم عدد من النساء أكثر من 4، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 4 وأن يفارقوا من سواهن، يختاروا 4 منهن وأن يفارقوا من سواهن، يعني معناها أن الاختيار يكون إليهم لا يكون بالترتيب عن أهل تزوجها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني هؤلاء يبقين وما زاد على 4 يعني يلغى ويحلف ويتخلص منه، وإنما يكون بالاختيار، يعني يختار 4 من النساء التي في عصمته ويفارق سائرهن، معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على 4، ولهذا أجمع العلماء على هذا الحكم، ولم يخالف في ذلك يعني كما قال الحافظ ابن حجر إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، إلا من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، يعني يقول بالزيادة على هذا العدد. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان سبب نزول حكم الإسلام فتح مطر لكم النساء 2 و3 و4، وأن اليتيمة تكون عند الرجل ويكون لها مال وجمال فيرغب في مالها وجمالها فيبقى فيها لنفسه ويبخسها حقها فلا يعطيها ما تستحق من المهر. فأمروا بأن يقسطوا، وإذا لم يقسطوا فإنهم يتركونهن ويتزوجون ما شاء من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والمقصود من ذلك ما يحرم من الرضاع، المحرمات من النساء بسبب الرضاع، لأن التحريم تحريم النساء يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرضاع ويكون بسبب المصاهرة، يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرضاع وبسبب المصاهرة. والآية التي في سورة النساء في التحريم جاء فيها ذكر ما يحرم من النسب وكذلك ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من المصاهرة، فيه عن الأنواع الثلاثة ومن يحرم من الأنواع الثلاثة من ناحية النسب ومن ناحية الرضاعة ومن ناحية المصاهرة. وهنا وفي هذا الباب الذي بعده ما يحرم عن طريق الرضاع، أورد فيه الآية الكريمة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعقب ذلك بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني معنى هذا أن النسب أن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. فإذا كما أن الإنسان أمه وأخته أمته وخالته من المحرمات عليه، فكذلك إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له وأمها جدة له وأختها قالة له وبنتها أختا له، وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب يحرم مثله ما يحرم من الرضاعة، يحرم مثله من الرضاعة، لأنه إذا رضع من امرأة وتغذى بلبانها ونقل إليه هذا الذي هو جزء منها فإنه يكون متوكل على ذلك أنه تنتشر الحرمة، يعني على المرضعة فتكون أما له وعلى أمها فتكون جدة له، يعني أمها يعني سواء من جهة أبيها، يعني جدتها من جهة أبيها ومن جهة أمها، كل من كان أما لها فإنه يكون أما له، كل من يكون أما لها سواء أمها التي ولدتها أو التي ولدنا أباها أو أجدادها أو ولدنا أمها وجداتها، كل من للمرة عليها ولادة فإنها تنتقل هذه الأمومة إلى ذلك الرضيع الذي رضع منها كأولادها من النسب تمام، يعني يجري على ابنها من الرضاع ما يجري على ابنها من النسب، بحيث أن تلك يكون أمهات له. وكذلك أيضا يعني أخوات أمها يعتبرن خالات، وأخواتها يعتبرن يعني وبناتها يعتبرن أخوات، وأخواتها يعتبرن خالات، وخالاتها يعني خالات أبيها أو خالات أمها وما إلى ذلك. كل هؤلاء يعني ينتقل إلى الابن الرضاع ما كان للابن من النسب تماما. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بل إن الأمر ينتقل أيضا إلى لبن الفحل. وأما صاحب اللبن أيضا ينتشر الحرمة بالنسبة له، كما سيأتي في باب خاص باب لبن الفحل. وأن كما ينتشر إلى جهة المرضعة فينتشر أيضا إلى جهة صاحب اللبن الذي هو الزوج أو السيد الذي حصل لها اللبن بسبب جماعه لها وعلاجه إياها. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، الحديث الأول هو حديث عائشة رجل يسأل على ابن حفصة قالت له رجل يسأل قال أراه فلان لعم ابن حفصة الرضاع، بمعنى أنه يدخل عليها ويستأذن، يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إليها، لأنه إذا كان عم إذا كان عما لها من الرضاعة يعني أخو يعني الذي أرضعها أخو صاحب اللبن، فصاحب اللبن هو يعتبر أب وحكمه حكم الأب، وأخوه يعتبر عما، أخوه يعتبر عما لها من الرضاعة، كما أن ابنه من النسب أخوه عم له، فابنه من الرضاعة أخوه عم، أخوه يكون عما له. قالت لعم لها قد مات لو كان فلان لدخل علي، قال نعم لو كان حيا ودخل علي، قال نعم. يعني معناها أن هذا الحكم عام، وأن الأم من الرضاعة يعتبر من المحارم، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلا يجوز للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاعة، يعني له أخ وله ابنة رضعت من لبنه من زوجاته أو إحدى زوجاته، فإنها تحرم على أخيه أن يتزوجها لأنها ابنة أخ، هي ابنة من الرضاعة وهي ابنة أخيه، فهي ابنة أخيه من النسب، ابنة أخيه من الرضاعة كابنة أخيه من النسب تحرم عليه. وكما أنه لا يتزوج ابنة أخيه من النسب لا يتزوج أيضا ابنته يعني ابنة أخيه من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب. ثم أيضا أورد بعد ذلك الحديث
ابن عباس
ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم
عائشة قالت أخبرت أن رسول الله كان عندها وحمى سمع الصوت
حديث ابن عباس
قال إنها حمسة لا منه
في الثقة عن
ابن عباس
ابن عباس
قيل
نعم. وكان حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يتزوج بنت حمزة، حمزة بن عبد المطلب، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، إنه رضع هو إياها من امرأة، فمعناه صار أخا لها من الرضاعة، والأخ من الرضاع لا يحل نكاح بناته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أعد الحديث
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة، ألا تتزوج ابنة حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله، فقال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخوتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان،
أنكح
انكح اختي بنت ابي سفيان.
انكح يعني زوجها. انكح يعني زوجها. واما انكح يعني تزوجها.
انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال: اتحبين ذلك؟ فقلت: نعم. لست لقد مخليا، واحب من شاركني في خير اختي. لست لقد مخليا.
للمخليه.
لست لقد مخليا. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابن أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجر ما حملتني، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ذويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: فضويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشبحيمة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني شقيت في هذه بعتاقتي ذويبة.
ما أرد أن تقال رحمه الله هذا الحديث الذي يتعلق أيضا بنت حمزة، وأن خليلة ابنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها. قال: أتحبين ذلك؟ يتعجب لأنها تكون مضرة لها، تكون يعني معها معلوم أن لا يحبن أن يتزوج عليهن. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم. ليست مخلية، لست يعني ما أنا منفردة بك، بل هناك مشاركات كبيرات لي، وأخر من شاركني في خير أختي. ما دام مثل مشاركة أن فيها مشاركة، فكان أختي تكون لها هذه المشاركة ولا هذا الفضل، هي أولى في نفسي وتحب أن تشارك لأنها أختها، فهي تحب لها أن يكون لها هذا الشرف، وهي ليست بمخلية يعني ليست بمنفردة، ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هناك غيرها من النساء عديدات، فإذا دخلت معهن صارت من أمهات المؤمنين فإنه يحصل لها شرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها لا تحل لي، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز في هذه الشريعة، يجمع بين الأختين، ليس الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وهي في عصمته، بل لا تحل له إلا لو طلقها أو ماتت أو طلقها، فإنها تحل له بعد أن تفرغ من عزتها المطلقة، فإذا فرغت من العزة جاز له أن يتزوج أختها، تحريم مؤقت ليس مؤبد، تحريم أخت الزوجة إنما هو تحريم مؤقت، يعني ما دامت أختها في العصمة، إذا خرجت من العصمة لأن ماتت فلم تبقى له زوجة، وكذلك أو طلقت وخرجت من العزة يعني لابد تخرج من العزة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوجها. فقالت: إن كنا نحدث إنك تأخذ لما كانت بنت حمزة، فقال: أنا لولا ذكر ربيبتي في حجري لا تحل لي، لأنها إنها لولا ذكر ربيبتي في حجري بنت أبي سلمة هي ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من الرضاع.
أرضعتني
وأبا سلمة ثويبة، يعني مولاة لأبي لهب، وأمة كانت لأبي لهب، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فصاروا أخوين من الرضاع. هناك مانعان، كل واحد منهما مستقل بالمعنى، كونها حبيبة ابنة زوجة، وهذا وحده كاف بالمعنى، ولا لم تكن ابنة زوجته، فإن كانت يعني هي ابنة لأبي سلمة من غير أم سلمة فهي أيضا لا تحل، لأن أبا سلمة أخله من الرضاع، أبا سلمة أخله من الرضاع، وبناته بنات الأخ من الرضاع لا يحللن لأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أن الإنسان لا يحل له نكاح ابنة أخيه من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينتحر ابنة أخيه من الرضاع. وإذن وقالوا لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت زوجة غريبة لا تحل كما جاء في القرآن، وأختها أيضا لا تحل، لأنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، لأنها يقول أن تجمعوا بين الأختين، اسمعوا يعني حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. إذا فهذا الحديث يدل على أن الأم من الرضاع، أو على أن أنه يحرم الرضاع ما يحرم المثل، فلا يحل للإنسان أن ينكح ابنة أخيه من الرضاع، ولا أخته من الرضاع، ولا عمته من الرضاع، ولا كل من له علاقة بها من الرضاع، يعني يحرم مثلها من النسب، يحرم مثل ذلك من الرضاع. ثم ذكر الأثر عن عروة، وأن لو قال أنه أن أبا لهب كانت له هذه الأولاد، وأنه ما لقي خير رأه بعض أهله في المنام، فساله فقال ما رأي أرى خيرا، إلا أنه بسبب إعتاقه لضويبة يعني قضع أو جاءه يعني شيء من إبهامه فنصه، فكان ذلك خيرا لقيه بسبب إعتاقه لضويبة. فهذا أثر مرسل، وأثر مرسل، والكفار كما هو معلوم جاء لأنهم لا ينالهم إلا العذاب، ولم يصح هذا الأثر، ولو صح فإنه يكون مثل ما جاء في حق أبي طالب لما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه السلام أنه خفف عن العذاب في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه يخفف عن العذاب، فخفف عن العذاب فكان أهون أهل النار عذابا، فكان في رصاص من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل الناس أهل النار عذابا شدة ما يرى من العذاب، مع أنه أهونهم عذابا، حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومما مسك رجليه، فلامس رجليه يغلي دماغه، أعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة التي في أسفل شيء فيه. فلو صح أولا هذا لا صح، لأنه مرسل من عروة لما أسنده وما أضافه إلى أحد، ثم أيضا يعني هذه الرؤية المنامية يعني لا يعرف صحتها، فقد يكون يعني صحت هذه الرؤية، وقد يكون يعني ليست لم تصح، لكن مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجال للشك لصارت القضية مثل قضية أبي طالب، لأن هذا الشيء حصل له لكنه لم يصح، وإنما الذي صح في حق أبي طالب الذي رعاه وأحسن إليه ودافع عنه دافع عنه وكفله، قام بالدفاع عنه بعد أن دفع الكفار، صار الكفار يعني يراعون منزلة عمه أبي طالب، فلا يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتمكنون من إيذائه الإيذاء الشديد بسبب مراعاة عمه الذي له منزلة عندهم، فحصل له بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته أن خفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار، يعني عليه إعلان من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله.
باب من قال جار الله بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن
الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظر لما إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة.
قال لا رضاعة بعد حولين فليس على حولين كان بقوله حولين كان بين من أراد أن يسمى الرضاعة فأرشد أو أشار بالآية إلى أن الرضاعة وإكمالها وتمامها إنما يكون في الحولين لما كان منها فأكثر فإنه يحصل به التحريم. والبخاري هنا أشار يعني إلى ما ذكر إلى تحديد قال وما يحرم من قليل الرضاء وكثيره ثم أورد الحديث الذي فيه يحيى بن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندها رجل فتغير فقال إنه قالت إنه
دخل عليه وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي
من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من يخالفون من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة بمعناه أنه ليس كل رضاعة تعتبر وإنما الرضاعة التي كانت من المجاعة التي تنبع الصبي وذلك في حال صغره لما دام في حولين هذا هو الذي يستفيد من الرضاعة وأما الكبير فإنه لا يستفيد من الرضاعة هذا يرشد إلى أن الرضاعة الكبير لا يؤثر وأنه لا يعتبر به حرمة ولا يحصل به حرمة وأن الرضاعة التي تقرر هي ما كانت مفيدة وما كانت تنبت اللحم وتقوي العظم وهذا لا يتأثر إلا في حال الحولين والإنسان عناية للطعام وإنما يتغذى جسمه وينشأ على الرضاعة فهي التي بها نموه وبها غذاؤه فقال قوله إنما الرضاعة من المجاعة يعني يشعر بأن الرضاعة المؤثرة الرضاعة التي يكون بها التحريم هي التي تحصل من المجاعة ومعلوم أن هذا لا يتأثر إلا في حال الصغر الذي يتغذى بالرضاعة هذا هو الذي إذا جاع أعطي ثدي ورضعه شبع وأما الكبير فليس طعامه أن يرضع إنما طعامه الأكل الأكل الذي يأكله وأشياء في حديث سهلة في السؤال بن عمر في قصة في حريفة ذكره في المنظر هو أن وقال أربعين أربعته وقالوا أن هذا يعني خاص بها وأنه لا يتعداها إلى غيرها وشعروا أن هذه المؤمنين عائشة كانت ترى لأن الغرير إذا رضع وأبى ذلك أمهات المؤمنين قالوا أن هذا خاص بسهلة من سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة حيث أضعت سالما مولى أبي حذيفة وهو كبير ليصادف إياها إلى ذلك قالوا هذا قضية عين تقتصر على من ورد فيه ويبقى عموم قوله على أن الرضاعة من المجاعة هو الأساس الذي يبنى عليه.
لا بلدن الفحل
شيخ بالنسبة للحدية مثل الحافظ حدية بشكل حدية ذكر خاطر ان الاصح عن شيء جبية بجيل قانون فمحد بشر حالة ذكر عن جبية من جيل
ماشي
هذا رأس عائشة.